بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هذه الاستحبابات الأربعة التي تقدرت يستحب إخراج زكاة مال التجارة. أموالك ذهب الفضة حولتها إلى أمتعة وقاعد تبيع بيها وتشتري مال التجارة. يستحب استخراج زكاة الرقيق، رقيق عبيد أنا عندي. يستحب إخراج إناث الخيل، زكاة إناث الخيل أي فلاسة أدلة. يستحب إخراج عقارات وأملاك يراد منها الاستنماء، عقار ملك يراد منها الاستنماء، أأجر البستان، أأجر الخان، أأجر الأرض، أأجر الدكان، هاي أربعة، هاي أربعة، هاي استحبابها اللي جنا وثابت الاستحباب، وإن كان هذا العقارات والأملاك استحباب استخراج زكاة الاستنماء، هذا داخل في مال التجارة أفرض دليل هو دليل مال التجارة، لكنه موضوع آخر. أفرض دليل واحد، هاي استحباب استخراج الزكاة، أخر الزكاة المستحبة والزكاة الواجبة تتعلق بالعين. يعني شنو؟ يعني الفقراء يملكون عشر أو نصف العشر في العين، ولو على وجه التزلزل، ملكية متزلزلة، يعني المالك يجوز له أن يعطي الزكاة من العين، يجوز له أن يعطي الزكاة من خارج العين. إيش قلنا؟ فالزكاة المستحبة هاي فيها الموارد الأربعة كالزكاة الواجبة. يعني شو يعني الزكاة متعلقة بالعين؟ ولو ملكية متزلزلة، بحيث المالك يتمكن أن يعطي من العين، يتمكن أن يعطي من خارج العين. في الحبوب كلها زكاة، في الحبوب كلها زكاة. أو مال التجارة سموه لحبوب زوادي غير زوادي، فالحبوب مثل الفاصوليا تاجر بها أو كذا، كلها فيها زكاة. أو ما تنبت الأرض، ما تنبت الأرض من المكيل، الحبوب غير الخضر هم فيه زكاة. طيب خب، إذا اتحدت كيفية تعلق الزكاة الواجب بالعين، تعال طبقها. هذا شلون يعني؟ من أنا عندي مال تجارة، مال تجارة، هنا الفقراء شركاء هنا وياي في كل أموالي، شركاء ما يجوز يتصرف بالمال قبل أن أعطي الزكاة. في الرقيق يعني الفقراء شركاء في هذول، العبيد مالتي شركاء، معنا ملكية متزلزلة، لو تطي منه لو تطي من غيره، إذا ما يجوز تتصرف بالرقيق وأموالك اللي دخلت، ما يجوز إلا أن تعطي الزكاة. الالتزام بأن الزكاة مستحبة في هذه الموارد وأن الفقراء مالكين صعب جدا على الناس. فش نقول؟ نقول هذول يجب عليه الزكاة، والفقراء مو شركاء في الملك. جيب دليل أنه الفقراء ليسوا ملاك في هذه الزكاة المستحبة، مع أن الزكاة تتعلق بالعين. جيب دليل أن الفقراء هنا مو شركاء. شنو معنى الاستحباب هنا؟ إذا تقول شركاء الفقراء في أموال التجارة والرقيق وإناث الخير وفي موارد استنماء الدكان والخان والمزرعة والأرض، صعب هذا، وايد صعب أن نلتزم بلوازم الملكية، يعني ما يجوز أن نظلم بكل شيء إلا أن نعطي شنو؟ صعب. زين، نقول أنه
سؤال ثاني من يطرح، هل إذا الزكاة مستحبة يعني يجوز أن ندفع للهاشمي إلى السادة؟
هذا خليه، ما يخال، هذا خليه. شلون نلتزم بلوازم الملكية هنا أن الفقراء شركاء في مال الأغنياء ولو في الملكية متزلزلة؟ إذا ما معنى هذا الاستحباب؟ فقراء مالكين، صعب هذا الجواب. قد يقال هذا الاستحباب حكم تكليفي، ماكو شركة أبدا. هذا تكليف لا مدخلية لملك الفقراء في أموال الأغنياء في ملك المالك. نقول هذا الحكم تكليف، هذا يحتاج إلى دليل، لأن الزكاة تعلق بالعين واجبة مستحبة. فشوية أكو إشكال على هذا الكلام. الاستحباب حكم تكليفي، أحكام التكليفية خمسة، حتى الاستحباب حكم تكليفي. هل
في العين الخارجية؟
أي في العين، أموالي كلها دخلت في التجارة، أموالي كلها يستحب إخراج الزكاة منها، يعني متعلقة في العين، يعني ما يجوز أتصرف إلا أن أعطي الزكاة. هاي معنى. وشلون نطبق لوازم الملكية للفقراء في أموال التجارة وفي الرقيق وفي إناث الخير وفي استنماءات العقارات؟ يقول بس انت حكم تكليفي، ماكو ملكية للفقراء، يريد دليل. نقول يملكون الفقراء، الالتزام به صعبون، لكن الامر ان هذا مستحب يجوز ان يتركه الانسان. لكن هذا اشكال ذكرناه. مسألة اخرى يقول لو تولد يجوز تركه، لكن من يعمل بالمستحب؟ بلي زكاة لا يبقى، يبقى
مستحب.
المستثنى
للحاج من الزكاة الواجب المستحب.
إيه؟ إذا ما دي سعد ما طرحنا، قد نطرقه فيما يأتي، ما دي خليه. هل في استحقاق الزكاة؟ هذا في استحقاق الزكاة، من يستحق الزكاة هناك نقصر.
لا هناك يكون بحث من الواجب، ما يكون من هذا المستحب.
لا لا حتى من المستحبات، لكن نقصر أنه إذا كان الحكم في الزكاة مستحبا همتا يجب أن يعطى مال الهاشمي، يجوز أن يعطى للهاشمي وغيره، أما مال غير الهاشمي لا يجوز أن يعطى، هذا يبصر لك في المستحقين. الآن مسألة يقول لو تولد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم حقيقة في تحقق الزكاة وعدمها. إذا حيوانين، إذا الحيوان الزكويين أو غير زكويين، زكويين يعني افترض أنه بقرة مع شاة تولد منهما حيوان، هاي زكوة، أو بعير مع بقرة تولد منهما مولود، الأشياء ممكنة مو مستحيلة.
بقرة مع الجاموس مثلا، أو ماعز مع الشاة مثلا.
الجاموس من جنس البقر،
بقر
من جنس البقر، الجاموس والبقر من جنس واحد. على كل حال أو لا أحدهما زكوي، شاة وكلب، الزكوي هو الشاة، شاة وغزال تولد منهما حيوان، فإما زكويين أو أحدهما زكوي والآخر غير زكوي. فسألني محللين مثل شاة وغزال، أو أحدهما محلل شاة وكلب تولد منهما مولود. هنا صاحب العروة يقول انظر إلى الاسم مال هذا المولود، فإذا اسمه كلب ما بي زكاة، إذا اسمه ظبي غزال ما بي زكاة، إذا اسمه شاة بي زكاة. فالميزان تحق الميزان في تحقق الزكاة وعدمها ملاحظة اسم هذا المتولد من الشاة والغزال، من الشاة والكلب. إذا اسم غزال اسم شاة اسم كلب ما بي زكاة، إذا اسم شاة بي زكاة. طيب ليش يقول؟ لأن المدار في صدق اسم الحيوان الزكوي في الحل والزكاة، المدار في صدق اسم الحيوان في الحل والزكاة، صدق الاسم. ومو بعيد أن الله قادر، الله قادر أن يولد من كلب ومن شاة كلب يولد يشبه الأب أو يشبه الأم، مثلا الشاة يولد من الظبي ومن الشاة ظبي أو شاك في المسانيك. يقول إذا المتولد من حيوانين محرمين، المتولد من حيوانين محرمين محرم الأكل حتى وإن خالفهم في الإذن، محرم الأكل هكذا يقول. لكن هذا باطل. لماذا؟ ليش هذا يتبع ذولاك الأب والأم؟ ليش يتبع؟ شنو الدليل على التبعية؟ حيوانين محرمين تولد منهما حيوان، يقول هذا الحيوان هم محرم الأكل حتى إذا اسمه مو اسمه، مثلا كلب وثعلب تولد منهما حيوان، هذا الحيوان لا اسمه كلب لا اسمه ثعلب، يقول محرم. ليش محرم؟ صاحب المسالك يقول محرم. لماذا محرم؟ ليش المولود يتبع الأبوين في الحرمة؟ ليش؟ ما دام يخالف في الاسم، يخالف في الاسم، اسم غير اسم، ليش يصير محرم؟ إن تبعية في الأجزاء، إذا عد هذا الشيء جزء ذاك الحيوان إيه؟ إذا عد الجزء يتبعه في الحكم، ولو التبعية في البيع، إذا بيع مال حيوان فصل عنه لكن يتبعه يعتبر جزء منه، تبعية في البيع، إذا الحيوان محلل الأكل بيعه محلل، إذا محرم الأكل بيعه محرم، هاي عندنا بدليل تبعية في الأحكام عندنا في صورة ما لا عد الشيء التابع للمتبوع جزءا ولو بلحم التوسعة كالبيت، هذا عندنا دليل. أما أنا مولود تولد من حيوانين محرمين، مولود تولد من حيوانين محرمين، هذا مستقل، هذا بعد الولادة ما يصير جزء من الأول، شنو الدليل على أنه يتبعهما في الحكم؟ كلب وثعلب تولد منهما شيء آخر اسمه غير شيء، اسمه في الحيوان آخر، ليش يتبع الأولين في الحكم؟ دليل على التبعية ماكو، كون اللحم اسمه في تعلق الأحكام. إذا صدق عنوان ما تولد منهما اي نعم هذا يصير، صدق عنوان كلب صدق عنوان ثعلب اي نعم هذا محرم. اما اذا ما صدق لا فكلب ولا ثعلب، ليش حرام؟ لماذا حرام؟ الله يقدر يسر، يقدر يولد من ثعلب ومن كلب شيء ثالث، تشك في قدرة الله؟ لا لا يسمع، قصر قدرة الله تعالى لا تسمع من مدعيها، الله قادر على كل شيء. ظبي أو شاب تولد منهما ظبي يشبه الأب، ظبي وشاب هاي هاي حلال واحد محلل واحد محلل، تولد منهما كلب شات ظبي وشاب تولد شاب يشبه الأب مثلا، لأن المولود يشبه لو الأب ولا الأم. فإذا كلب إذا كلب محرمات تولد شيء ثالث لكن لا اسم الأول ولا اسم الثاني اسم محلل، ليش اتبع الأبوين بالحكم؟ لماذا؟ دليل ماكو على هذه التبعية، لا دليل على أن المتولد من المتولد منه يكون تابعا له في الحكم، في الحرمة والحلية، في الطهارة والنجاسة، في وجوب الزكاة وعدمها، بل القاعدة هي أن الحرمة والحلية والطهارة والنجاسة ووجوب الزكاة وعدمها تدور مدار الاسم والعنوان عرفان. فلو فرضنا أن تولد كلب من شاة وكلب تولد كلب، ما نقول هذا حلال، ما نقول هذا لم يحكم عليه بالحلية ولا الطهارة ولا الزكاة، تولد كلب من شاة وكلب تولد كلب، إذن هذا ليس زكوي، وليس حلال وليس طاهر. وكذلك إذا تولد ابن ظبي وشاة. نعم لا البيض لا، لكن يعتبر جزء تابع، هذا مستقل بعد عند الدولة المتابع، البيض يعتبر تابع، لذلك قلنا الجزء تابع للأصل ولو بنحو التوسعة كالبيض، البيض تابع عرفا، أما المولود المستقل المنفصل عن أمي بعد متابع متابع. فلو تولد ظبي، تولد من ظبي وشاة، فإن صدق عليه أنه عنوان ظبي ما فيه زكاة، وإن صدق عليه عنوان شاة فيه زكاة. نعم انتبهوا، التبعية في الحيوان للأم، لكن في الملكية، التبعية في الملكية، من يملك الأم يملك المولود، التبعية في الحيوان للأم، ولكن قد تكون أمه ظبيا إلا أنه يشبه أباه فهو شاذ بالتبعية في الملك، لا في الاسم، تبعية في الملك مو في الاسم.
يعني حتى ولو تولد منها كلب يكون مالك،
يكون ماذا؟
مالك
لهذا الكلب. إذا كان إذا تولد الأم كانت كلب، نعم من يملك الكلب يملك المتولد منه.
كان الشاذ وتولد منه الكلب هذا يكون مالك للكلب؟
ها إذا أم شاذ إيه نعم يكون من ملك الشاة يملك الكلب، نعم هذا دليل ثاني، هذا شرعي، احنا نتكلم الان كلام عقلائي، الشرعي يقول ان الكلب لا يملك لكن حق الاختصاص موجود، فمن يملك الشاة يملك حق الاختصاص، تبعية في الملك اذا تبعية، نعم. اما التبعية في الاسم لا، الاسم هذا اسم غير اسم، هذا اسم غير اسم. طيب نعم فرد شيء عندنا، من تولد من حيوانين نجسين او محرمين لا يحمل اسم احدهما، اسم ما يحمل اسم احدهما ما بي اسم خاص، اسم مردد مردد بينهما او اسم مركب منهما، نصف هذا الحيوان نصف هذا الحيوان، فإما ليس له اسم معين أو اسم مردد بينهما، ليس له اسم أو اسم مردد بينهما أو مركب منهما، هنا يحكم بالتبعية، بينما احنا قلنا لا يحكم بالتبعية إذا كان له اسم واضح يختلف عنهما، إيه؟ لا يتبعهما في الحكم، خليه يتبعهما في الملكية. إذا تولد من حيوانين حيوان ثالث اسمه يختلف عنهما 100% فهو تابع لأمه في الملك لا في الأحكام. أما إذا تولد حيوان من حيوانين اسمه يدور بينهما له هذا له هذا أو ليس له اسم أو مركب منهما، إحنا نقول بالتبعية. ليش؟ لأن لا يخرج عن أبويه، لعل هذا هو مراد صاحب المسالك، يقول المتولد من حيوانين محرمين محرم الأكل وإن خالفهما في الاسم، هاي مراده وإن خالفهما الاسم، يعني اسم مردد بينهما اسم مركب بينهما أو ما عند اسم، لعل مراده. إذن هنا القاعدة يلاحظ الاسم في هذه المسألة التي هي فرضية، بل يقال أن هذا الفرض لا يقع في الخارج في المتخالفين إلا إذا كانا متقاربين في الجنس، إلا إذا كان بالليش يتولد من الفرس والحمار بغلون، الواقع هو فرس وحمار يتولد بغل، أو من الكلب والذئب، كلب وذئب يخرج ما يشبه بعض أجزائه لهذا وبعض لهذا، أما كلب خنزير كلب شاة هذا ما إلى وقوع في الخارج، لكن الله قادر عليه او لا؟ قادر. نتكلم على لو حصل، لو حصل بدينا، بس احنا الان ما قاعد يحصل. بعدين الاطباء قدروا يجيبون من هذا الحيوان من هاي البيضه يسوون شيء ثالث مدرينا، مثل ما هذا الان الاستنساخ البشري هذا ما كان موجود في السابق، الان موجود. فهنا عم يقال ما الى وقوع في الخارج اذا كان الجنسان متخالفان وغير متقاربين هذا شيء اخر، الله قادر على وقوع في الخارج. إذن الميزان هذا، إذا تولد حيوان من حيوانين متقاربين نشوف اسمه شنو، مثل ظبي وشاك، هذا ممكن. فمرة يطلع ظبي يشبه هذا، مرة يطلع شاك. إذا طلع ظبي ما بي زكاة، إذا طلع شاك بي زكاة. أما كلب وشاك، خنزير وشاك، هذا ما واقع الآن في الغزة، قد يطعش من لينا. فالميزان هو ملاحظة الاسم. وإن كان الحيوان يتبع أمه في الملكية، احنا كلامنا الآن مو في الملكية، كلامنا في الطهارة والنجاسة، في الحلية والحرمة وفي الزكاة، مو في الملكية. في الملكية أكو دليل أن الحيوان يتبع أمه في الملكية، يعني إذا أنت مالك الذكر وأنا مالك الأنثى فحصل بينهما تلاقح ويجول، يكون الولد ملك لمن يملكه الأم، هاي في الملكية. أما إحنا كلامنا في الحلية والحرمة وفي الطهارة والنجاسة وفي الزكاة، هاي أتبع الاسم، على الاسم، الاسم اسمه زكوي نطي زكاة، اسمه مو زكوي ما نطي زكاة. هذه المسألة أنت.
إذا تغير صورة الحيوان في إطعام الشيء، في أكل الشيء، كما حدث قبل كم سنة، هذا
يطعم
بالاستراليه في
الاغنام
لحمه
الخنزير. نعم. اسم شلون؟ الاسم الاسم كلام الاسم. اذا الاسم هو نفس الاسم فتبقى الحرمه.
يعني ما اخذ السعوديه منه، قال هذا كله
ما ياخذ غير شكل، اما حفظ الطهاره والنجاسه والحليه والحرمه على الاسم. تتغير مع الصفات لكن يبقى اسم اسمه. ها إذا قيل له خنزير اسم مؤكد أنه خنزير، هذا ليس عليه زكاة، لأن الزكاة تتبع الموضوع موضوع عموها مو الخنزير،
غير الملكية،
غير الملكية.
الزكاة تتفرع عن الملكية،
لا
الزكاة تتفرع عن الملكية،
لا شوف
الملكية.
لا لا شوف، من يملك الأم يملك ماذا؟ الحيوان. لكن هذا الحيوان هل هو شاة أو هو كلب؟ فإذا يملك وشاة كون يطي، يملك كلب ما يطي.
المفروض كان مالك وكان في الحول، بس في عقد الإقامة هذا غير صورته، صار خنزير.
إذا صار تغير الاسم خرج، خلي مالك لكن يملك خنزير. إذا تغير الاسم
بعد ما يملك، يعني الخنزير ما يكون
مالك. شوفوا احنا ندور الذي بيكون هاي مسألة أخرى، أنه الخنزير والكلب مملوك أو لا. الكلب كلب الصدق ويملك ويباع ويشترى، بقية الشارع أسقط ملكيته، مثل الخمر يملك عقلائيا، الشارع أسقط ملكيته وقال أهرقه، هذا شيء آخر. أما هو مملوك عند العقلاء. الآن ندخل في فصل في زكاة الأنعام الثلاثة. احنا ذكرنا شروط متعددة، شروط بلوغ ذكرنا شرط في الزكاة، حولان الحول، العقل شرط، الحرية شرط، الملكية شرط، التمكن من التصرف شرط، وذكرنا النصاب شرط. الآن تفصيل النصاب، شرطية النصاب. لنيجة البلوغ ذكرنا، حولان الحول ذكرنا، العقل ذكرنا، حرية ذكرنا، ملكية ذكرنا، التمكن من التصرف، وقلنا النصاب شرط في الزكاة. الآن تفصيل هذا شرط النصاب. شرائط العامة ذكرناها، وأكو شرط النصاب. هذا شرط النصاب في الإبل ما هو؟ في الغنم ما هو؟ في البقر ما هو؟ الآن شرط نصاب الإبل، الإبل 12 نصاب بها، 12 نصاب. وهذا الحكم اللي يقوله أن الإبل فيها 12 نصاب لا خلاف فيه بين السنة والشيعة، إجماع مسلمين، وفيه نصوص أم من الشيعة ومن السنة. بل أكو خلاف بين الشيعة والسنة في النصاب السادس، النصاب الثالث أكو خلاف فيه. طيب نصوص كثيرة أن أنصبة الإبل 12 نصابا، منها هذه صحيحة الزرارة عن الإمام الباقر عليه السلام قال ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء. إذا واحد يملك واحد اثنين ثلاثة أربعة ماكو زكاة، إلى خمسة بها زكاة. شنو زكاة يعطي شات إذا مر على هذه الخمسة مع الشروط الأخرى، حولان الحول وأن يكون المالك بالغا وأن يكون ملكه حر وعاقل ويتمكن من التصرف، وخمسة يعطي شات. أيوة. إلى تسعة بعد ما طلع شيء، إلى عشرة هاي النصاب الثاني يعطي شاتين، إلى 15 يعطي ثلاثة، إلى 20 أربعة، إلى 25 يعطي خمسة. هاي خمسة أنصب، هاي خمسة أنصب. فإذا زالت واحدة صار 26 بعدنا ماكو شات، ينطي ابنة مخاض من الإبل، ابنة مخاض في السنة الثانية يعني أمها ماخض، بنت مخاض يعني عمرها سنتين، أمها ماخض أمها حامل، يعطي من الإبل ابنة مخاض. هذا النصاب السادس 26. إذا صار بل إذا صار 36، إذا صار 36 طبعا هنا في هذه 26 إما يعطي ابنته مخاض يعني أنثى أمها حامل، إذا ماكو بنت مخاض يقول يعطي ابن لبون، ابن لبون ذكر، ابن في السنة الثالثة يعني أمه قاعدة تعطي لبن يعني ولدت ولدا ثانيا قاعدة تعطي لبن سموه ابن لبون. ففي نصاب السادس وهو 26 إذا عنده 26 من الإبل يعطي من الإبل حيوان في السنة الثانية سموه بنت لبون أنثى أمها بنت مخاض أمها ماخذ أمها حامل. فإذا ما عنده ابنة مخاض ينطي ابن لبون ذكر لكن كبير أمه قاعدة تعطي لبن يعني في السنة الثالثة، في السنة الثالثة. خب هاي ستة، هاي ستة صارت ستة أنصبة. إذا زادت إلى 35 بواحدة يعني صار 36 هذا النصاب السابع، إذا صارت 36 ففيها بنت لبون بنية يعني أنثى بنت لبون أنثى أمها قاعدة تعطي لبن يعني 3 سنين عمر. هذا النصاب. بعدين إذا صارت 46 46 فيها من الإبل ما يسمى حقة، حقة يعني إبل في السنة الرابعة كبير يمشي أكثر في السنة الرابعة. يعني هذا اللي تبطي لي اسمه حقة يعني أمها حملت فصارت ماخذ وولدت يعني صارت عندها لبن، وهذه في السنة الرابعة استحقت أن يركبها الفحل يركب ظهرها، استحقت أن يركب ظهرها في السنة الرابعة. طيب إلى 61 صار، ها إلى 61 فيها جذعة هم من الإبل لكن عمره 5 سنين مو 4 5 سنين سموه جذعة. إلى 75 فإذا زاد واحد على 75 يعني صار 76 فيها ابنة لبون، اثنين ابنة لبون، ابنة لبون يعني هم أناث وهم أمهن تعطي لبن يعني في السنة الثالثة، ابنتها لبون مو ذكر أنثى لثى أغلق ابنتها لبون، اثنين أمهن قاعدة تعطي لبن يعني في السنة الثالثة ابنتها لبون. طيب إلا صارت 91 فيها حقتان اثنين عمرهم 4 سنين كل واحد عمره 4 سنين إلى 121 إذا صار 121 هنا الروايات قالت في كل 50 حقة وفي كل 40 ابنة لبون 121 بعد 121 فما فوق كل 50 حقة أو كل 40 ابنة لبون. هاي الرواية الرواية صحيحة وروايات صحيحة على هذا المنوال. هاي 12 صارة 5 إلى 25 26 هذا السادس 36 السابع 36 السابع 46 هذا الثامن 46 61 هذا احسب انت التاسع 61 ثم 91 بل 76 بعدين 91 بعدين 121 12 نصاب هاي 12 بل أكو صحيحة ثانية طبعا هاي روايات كثيرة في هذا في باب 2 من زكاة الأنعام. الحديث الأول هاي صحيحة زرارة عن الإمام الباقر ومثلها صحيحة أبي بصير وعبد الرحمن بن الحجاج. الحديث الثاني والرابع الحديث الأول الحديث الثاني عن كل هاي روايات صحيحة وروايات كثيرة. لكن في بعض الروايات أسقط النصاب السادس وهو 26 مثل صحيحة الفضلاء عن الإمام الباقر والصادق ذكرت أن في بلوغ الإبل 25 لما تصير 25 مو 5 شياة 25 يطول ابنة مخاض في السنة الثانية. فأن أنكر النصاب السادس وهو 26 إذا صار 25 يطول ابنة مخاض. بعدين جعلت النصاب 35 مو 36 و 45 مو 46 و 60 مو 61 و 75 مو 76 و 90 مو 91 و 120 فأسقطت النصاب السادس وفيها خلاف عن ذلك. ليش تقول إذا صار 36 تقول 35 يقول 46 تقول 45 إذا تقول 61 تقول 60 إذا تقول 75 نصاب الآخر هتقول لكن تقول 96 هتقول 75 إذا تقول 91 هتقول 90 إذا تقول 121 هتقول 120. لكن هاي الرواية عمل بها ابن أبي عقيل أسقط النصاب السادس وهو 26 وأوجب بنت مخاض في 25 من الإبل 25. طيب فإن لم يكن عنده بنت مخاض وما عنده ابن لبون لكن يريد يعطي 5 شياه ما عنده ابن بنت مخاض اللي هي في السنة الثانية وما عنده ابن لبون الذي هو في السنة الثالثة لكن يريد يعطي 5 شياه فأنكر النصاب السادس وهو 26. ابن أبي عقيل ابن الجنيد اعتمد على هذه الرواية. لكن هاي الرواية التي هي صحيحة الفضلاء اللي فيها اختلاف عن تلك الروايات هذه رواها الصدوق في معاني الأخبار بنفس السند والمتن لكن قال على ما في بعض النسخ الصحيحة فإذا بلغت 25 فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض في سند آخر إلى أن قال فإذا بلغت 35 فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون وهكذا. إذن هاي نسختين نسخة مثل ليش الروايات نسخة ناقصة. هنا سيد الخوي يقول لا بد من الالتزام بوجود السقط يعني هاي نسخة مصححة في بعض النسخ الصحيحة. من اللي يقول هذه الصحيحة رواها صدوق في معاني الأخبار بنفسه، إلا أنه قال على ما في بعض النسخ الصحيحة. الصدوق يقول أكو نسخ صحيحة بها فإذا بلغ 26، بها فإذا بلغ 36، مو يقول فإذا بلغ 35 فإذا زادت ففيها، فإذا بلغ 35 ففيها. يقول لا، أكو نسخ فإذا زادت ففيها، يعني صار 36، فإذا بلغ 45 ففيها، أكو نسخة فإذا بلغ 45 فإذا زادت واحد ففيها. يصير هاي الرواية مثل ديش الرواية، لكن الإشكال هنا أيها الشيخ الصدوق، أنت تقول هاي النسخة صحيحة، هاي النسخة صحيحة، أنت تقول نعم ما صححها ما صح هذه النسخة، أنت تقول هاي صحيح ما صححها، لعل الزيادة اجتهاد من قبل المصحح، مو أن الإمام قالها، هاي زيادة إذا الإمام قال إيه، فاللي صححها منه، فلنعرف أن هذا اللي صححها ينسب الزيادة للإمام أو اجتهاد منه فزيادة هذه الفقرات، الزيادة في كل الفقرات هاي اجتهاد من المصحح، من هو المصحح؟ اجتهاد منه أو ينسبها إلى الإمام؟ إذا اجتهاد منه ما بيه فائدة. على كل حال علينا من تلك الروايات الكثيرة المتضافرة التي تقول أن النصاب 26 موجود، 36، 46، 61، 76، 91، 121، هذا هو أنصبة الإبل 12 نصاب. يأتي الكلام عن باقي غدا إن شاء الله.